بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في التعليق على رسالة أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى.
الحمد لله العزيز الغفار، والصلاة والسلام على رسوله المختار وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 27 من شهر ذي الحجة لعام 37,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها.
هذا معطوف على ما ذكره الإمام رحمه الله في قوله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما يأتي في هذه الرسالة هو معطوف على ما تقدم، لأن هذه من أصول السنة. قال: الإيمان بالقدر خيره وشره، أي من أصول السنة الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح الإيمان إلا بها. والأدلة على القدر كثيرة، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. كذلك دل حديث عبد الله بن مسعود وحديث الصادق المصدوق على القدر، وغير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب الإيمان بالقدر. والقدر هو ما قدره الله في الأزل قبل وجود المخلوقات وقبل خلق الكائنات. والقدر يذكر مع القضاء، فإذا ذكر القدر مع القضاء أصبح لكل منهما معنى. فالقدر هو التقدير السابق، وهو ما قدره الله في الأزل قبل وجود المخلوقات وقبل خلق الكائنات. وإذا ذكر والقضاء يكون هو الفراغ من خلق الله لما قدر في الأزل. وإذا ذكر أحدهما منفردا عن الآخر دخل في معناه، كما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصاب الإنسان بمصيبة أن يقول: قدر الله وما شاء فعل. ومعلوم أن هذا مما قضاه الله، ومع هذا نقول: قدر الله وما شاء فعل، أي قدره وقضاه سبحانه وتعالى. وكذلك يقال: هذا قضاء الله، ويطلق على معنى القدر. قال: الإيمان بالقدر خيره وشره، أي ما يقدره الله من الخير وما يقدره من الشر. والشر المذكور في القدر هنا هو الشر المضاف للمخلوق، كما قال الله عز وجل: من شر ما خلق. وأما أفعال الله فلا يضاف الشر لأفعال الله ولا لأسمائه ولا لصفاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الشر إما أن يدخل في عموم المخلوقات، كما قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، أو أنه يدخل أو أنه يضاف إلى المخلوق الذي خلقه الله، وإما أن يضاف الشر لما لم يسمى فاعله، كما قالت الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. فالشر الذي يذكر في القدر هو الشر المضاف للمخلوق بحسب المخلوق، أو إنه شر جزئي، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، أي الشر المحض. الله لا يخلق الشر المحض الذي ليس فيه خير، فهو إما أن يخلق الخير المحض، وإما أن يخلق الخير الجزئي فهو باعتبار خير وباعتبار شر، فيخلقه الله عز وجل باعتبار ما فيه من الخير. فهذا الخير الجزئي وهو شر جزئي في الوقت نفسه لا ينتزع منه اسما عاما في الشر ويضاف إلى الله، ولهذا الخير يضاف إلى الله إما خير محض وإما خير جزئي، كما قال الله عز وجل بيدك الخير بيده الخير إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على إضافة الخير إلى الله تبارك وتعالى وأن الشر لا يضاف إليه. قال رحمه الله: والتصديق بالأحاديث فيه، التصديق بالأحاديث التي دلت على الإيمان بالقدر وما جاء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فيجب الإيمان بها والتصديق بها واعتقاد أنها حق. قال: لا يقال لما ولا كيف، هذا في باب القدر، يعني لا يجوز للمؤمن أن يقول لما خلق الله كذا ولم يخلق كذا، لما قدر كذا ولم يقدر كذا، أو يقال كيف قدر الله على فلان الفقر وهو رجل صالح وقدر على فلان الغنى وهو فاسق، لا يسأل، القدر سر الله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله سئل عن القدر قال: القدر سر الله. قال بعض المحققين: وهذا أفضل ما فسر به القدر، القدر سر الله، لله حكمة فيما يقدر، قد يبتلي المؤمن ويعطي الكافر والفاجر لحكمة يعلمها. ومن الحكم لله في القدر أن المؤمن قد يبتلى في الدنيا رفعة لدرجته عند الله وتكفيرا لذنوبه، وأن الكافر قد يعطيه الله عز وجل بما يقدم من الخير الذي ليس هو من الدين، ولكن ما يحسن فيه للناس يثيبه على ذلك في الدنيا كما دلت على ذلك النصوص. ومع هذا لا نعمل العقل في أقدار الله عز وجل لما قدر كذا ولما لم يقدر كذا، وإنما يجب الإيمان بالقدر، فالقدر سر الله لم يطلع عليه أحدا من الخلق، وإنما اختص بعلمه سبحانه وتعالى. قال: إنما هو التصديق والإيمان بها، التصديق والإيمان بالأحاديث في القدر، كذلك الآيات والنصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان بها والتصديق بها.
قال المصنف رحمه الله: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق.
هذه فائدة عظيمة نبه عليها الإمام، وكانت محل عناية السلف رحمهم الله. قال: من لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له. هناك بعض الأحاديث قد يخفى على بعض الناس ولا تبلغ عقولهم فهم كلام الله أو فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إدراك الحكمة، فمن خفي عليه شيء أحكم له. كيف أحكم له؟ أن الله لا يؤاخذه بما خفي عليه، وعندما عبر بقوله ويبلغه عقله دل على أن كلام الله هو أفضل الكلام، ثم بعده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما لا تفهم العقول ولا تدرك العقول هذا الكلام ليس لخلل في الكلام ولكن لضعف في العقول، العقول هي التي لم تبلغ فهم كلام الله الذي هو أحسن الكلام وهو أصدق الكلام وهو أوضح الكلام. فإذا لم تبلغ عقول البشر بعض النصوص فالمؤمن أحكم له هذا، فإن الله لا يؤاخذه بما خفي عليه، وكون المؤمن يلقى الله عز وجل وقد خفي عليه شيء من العلم وتوقف عند حدود علمه وقال لا أعلم لا يؤاخذ بهذا، ولكن إذا خاض في شيء بغير علم فإنه مؤاخذ، كما قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالله أرشدنا أن لا نقف، وبمعنى لا نتتبع ولا نتكلم ولا نحدث شيئا فيما لا نعلم، وإنما نتوقف عند حدود العلم. رخص الله لنا أن نقف عند حدود العلم، ولم يرخص لنا في أن نتكلم بغير علم. هذه مسألة لا بد أن تدرك، فليس من العيب وليس من النقص أن يقول العالم لا أدري. وكان كثير من السلف يسأل عن بعض المسائل فيجيب بقوله لا أدري، ويذكر عن ابن عمر أنه لا يكاد يجيب في مسألة إلا وتوقف إلا القليل، وهذا من ورعه رضي الله عنه. والإمام مالك مشهور عنه أنه سئل مسائل كثيرة فقال لا أدري في أكثرها وأجاب عن بعضها. وهكذا أهل العلم فإنهم يتوقفون عند حدود العلم. ولهذا قال بعض العلماء العلم ثلاثة، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم لا أدري، فقال الله علم بالكتاب، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم علم بالسنة، ولا أدري ورع يمنع المتكلم أن يتكلم فيما لا يدري بغير علم. هذه منزلة العلماء، إما أن يتكلم بعلم أو أن يسكت بحلم. قال رحمه الله والتسليم له، إذا لم نفهم بعض الأحاديث أو بعض النصوص نتوقف عند حدود العلم مع تسليم القلب. تسليم هو تسليم القلب واعتقاد أن هذا حق، واعتقاد أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كله حق، لكن خفي علينا علمه نتوقف عند حدود العلم، ونعتقد أن كلام الله ثم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليس في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نقص، وإنما النقص في عقولنا، النقص في أفهامنا وفي عقولنا. كلام الله أبلغ الكلام وأفصح الكلام، والقصور في فهومنا وفي عقولنا. نسلم للحديث ولا نخوض فيه. قال مثل حديث الصادق المصدوق. حديث الصادق المصدوق هو حديث عبد الله بن مسعود المشهور في القدر، لأنه عندما حدث بهذا الحديث قال حدثني الصادق المصدوق، ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث يعرف عند العلماء بحديث الصادق المصدوق. وابن مسعود رضي الله عنه لما قدم بهذه المقدمة، وفي الغالب أن الصحابة يقولون إذا حدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا نبي الله، لكنه في هذا الحديث قال حدثني الصادق المصدوق. قال العلماء ينبه إلى عظم ما في هذا الحديث، ولأن بعض النفوس قد تسارع إلى التكذيب، فنبه في هذا في مقدمة هذا الحديث، وقدم بين يدي ذكره لهذا الحديث هذه النصيحة، أن هذا حديث الصادق في خبره المصدوق من ربه تبارك وتعالى، فلا يمكن أن يقع في كلامه خلل. صادق في خبره مصدوق من ربه، لأن الخلل يقع في كلام الناس، إما أن يكون الرجل والعياذ بالله كاذب، أو أن يحدث عن كاذب، فقد يكون بعض الناس فيه صدق لكنه ينقل عن غير ثقة، عن كاذب أو واهم في الكلام. لكن إذا كان المتحدث صادق ويحدث عن صادق، صدقه في القول، لا يمكن أن يقع الخلل. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أصدق الخلق لهجة، وأصدقهم بيانا وعلما، وأنصحهم للأمة. هو صادق في خبره، وهو مصدوق من الله، كل ما أوحى الله إليه فهو حق، كما قال الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا. ونضيف جملة ثالثة لهذا، نقول وهو مصدق من أمته. صادق مصدوق مصدق، صادق في خبره، مصدوق من ربه، مصدق من أمته. وهذا يلفت الأنظار إلى أيضا إلى أن المؤمنين صدقوا بهذا الحديث، فنحن ينبغي أن نكون تبعا لسلف الأمة ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولسلف الأمة أن نصدق بما صدق به سلفنا، فيصدق بهذا الحديث وما جاء في معناه من الأحاديث في القدر وغيرها كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله.
قال المصنف رحمه الله: ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث والمأثورات عن الثقات.
أيضا مثل ببعض الأحاديث، قال مثل ما كان مثله في القدر، يعني كل ما جاء في الأحاديث، مثل حديث سراقة ابن مالك قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كذلك هذا الحديث وما جاء في معناه يؤمن العبد به ويصدق ولا يعارض هذا بالعقل. قال: ومثل أحاديث الرؤية كلها. حديث الرؤية يقصد الأحاديث في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، كما ثبت هذا في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الشيخ الإسلام بن تيمية أن أحاديث الرؤية رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من 30 وجه، ورواها أكثر من 30 صحابي رضي الله عنهم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. هذه الرؤية يوم القيامة، يعني يوم القيامة يرى المؤمنون ربهم ولا يضامون في رؤيته، ولا يحصل بينهم وبين رؤية الله عز وجل حجاب، كما جاء في الحديث الآخر: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. فرؤية المؤمنين لربهم ثابتة في الجنة، كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذه الوجوه الناظرة تنظر إلى ربها في الجنة، وكذلك رؤية المؤمنين لربهم في أرض المحشر كما دلت على ذلك الأدلة. فيؤمن المؤمن بكل ما جاء من أحاديث الرؤية وغيرها. قال: وإن نأت عن الأسماع، وفي بعض النسخ نبتت بمعنى علت، وهذا كما قال الإمام: وإن لم يبلغه عقله. فالأحاديث مبناها على الإتقان وعلى القوة والفصاحة، فقد تكون هذه الأحاديث أقوى وأعظم من أن تبلغه العقول. ومعنى نبت بمعنى علت، كالنبوة، قيل أنها مأخوذة من النبوة وهو المكان المرتفع، أو نأت بمعنى ارتفعت عن الأسماع، فيجب الإيمان بذلك. قال: وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع. نأت أي لم يفهمها المخاطب، واستوحش منها بعض المستمعين الذين يجهلون المقصود منها ويجهلون حقيقتها. وهذا الاستيحاش من الأحاديث لا يكون لأهل العلم والإيمان، وإنما يحصل من بعض أهل البدع ومن بعض أهل الجهل، وإلا فالمؤمنون يصدقون ولا يستوحشون من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا. يؤمن بها ويصدق ولا يرد منها حرفا واحدا. والحرف في كلام العرب يطلق على الجملة، ويطلق على اللفظة، ويطلق على حروف المعجم وعلى حروف المعاني. يطلق على الكلمة وعلى حروف المعجم وعلى حروف المعاني، كما حرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني كلمة غير واضحة، حرف من حروف الجر، يأتي بعض الناس يتصرف في هذا الحرف، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها حتى تقول هل من مزيد، هل من مزيد، فيضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه. فيأتي مستوحش من هذا الحديث يقول: كيف يضع الله قدمه في النار فيحذف هذا الحرف ويقول عليها فيضع عليها. والسنة جاءت بهذا, جاء الحديث بلفظ عليها وفيها, وليس هناك خلاف بين الحرفين, لأن في هنا بمعنى على, كما قال فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل, يعني على جذوع النخل. ففي تكون بمعنى في للظرفية وتكون بمعنى على, فيأتي الجاهل يستوحش كيف أن الله يضع قدمه في النار. ثم لو ثبت بهذا النص فالله عز وجل هو خالق النار وهو على كل شيء قدير, وهو الذي قال للنار التي أشعلت لإبراهيم يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم, فهذه النار هو خالقها, الله خالقها, وهو الذي أمرها أن تكون بردا وسلاما على خليله. فرب العالمين أعظم مما تتصور العقول, فلا يجوز لمسلم أن يعمل عقله في هذه النصوص, يغير حرفا ويقدم حرفا ويحذف كلمة, يقول هذا لا يعقل. العقول بمعزل يعني عن الشرع, الشرع مقدم, كما قال بعض أهل العلم العقل دل على الشرع ثم عزل نفسه, دل على الشرع ثم عزل نفسه. عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه الناس بما عرفوا من عقول بعقولهم من أنه صادق وأمين وأنه مبلغ عن الله عز وجل, ثم بعد ذلك لما جاء الشرع لا نعمل العقول فيه, وإنما نصدق ونؤمن بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات, يعني ليس الأمر مبنى على حديث أو على حديثين, كل الأحاديث المأثورة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن بها سواء ثبتت عن طريق التواتر أو عن طريق الآحاد, لأن بعض أهل البدع ينكر أخبار الآحاد ويقول لا يبنى على أخبار الآحاد اعتقاد, وإنما نستفيد منها في مسائل العبادة ومسائل الفروع, وأما الأصول فإنها لا تبنى على أحاديث الآحاد, هذا باطل. فالسلف يعملون بأحاديث الآحاد في مسائل الاعتقاد وفي مسائل الفروع وفي المسائل العلمية والعملية. العبرة بنقل العدل الضابط وهو الثقة, إذا نقل عن مثله إلى منتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند ذلك نصدق بهذا الحديث, سواء كان في مسائل الاعتقاد والصفات والقدر والإيمان أو في مسائل العبادات كالصلاة والطهارة والحج والصوم.
قال المصنف رحمه الله وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال, فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه, لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه سنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار.
هذا أيضا معطوف على ما تقدم وقد سبق بيانه وإيضاحه في تقرير الإمام أن أهل البدع أن أهل السنة يعني لا يخاصمون, وقال أنهم يرون ترك الخصومات وترك المراء, فهذا تقرير لما تقدم, وأنه لا ينبغي لصاحب السنة أن يخاصم أحدا ولا يناظره, هذا على المعنى المذموم في الجدال والمناظرة. وأما إذا كانت المجادلة لاستظهار الحق ومن أهل العلم وبالآداب المعروفة في المجادلة كما بينا في الكلام عند الجدل والمراء فإنه لا بأس بذلك, وأما الجدل والمناظرة بغير علم أو تكون المجادلة والمناظرة في باب لا يمكن أن يتوصل فيه عن طريق المجادلة إلى علم كالذين يتناظرون في الكيفية في باب الصفات أو يتناظرون في سر الله في القدر في هذه الأمور, هذه علوم حجبت عن الخلق, فلا يجوز لأحد أن يطلب ما حجب عنه وما استأثر الله به, أو يتناظر اثنان في معرفة متى تقوم الساعة, هذه كلها مناظرات باطلة, لا يجوز لمسلم أن يناظر أحدا في هذه الأمور. ثم قال لا يتعلم الجدال, الجدال المذموم, وأما المحمود فلا بأس به، بل إن أهل العلم كثير من الأئمة ناظروا أهل البدع وجادلوهم، كما ناظر علي رضي الله عنه كذا ابن عباس الخوارج، وناظر عثمان الخوارج رضي الله عنه، وناظر عمر بن عبد العزيز غيلان الدمشقي القدري. ثم قال: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه، لأن هذه أمور مبناها على الدليل وعلى الاتباع، فلا تجوز المناظرة فيها، في القدر وفي الرؤية، في صفة الرؤية، في باب القدر والقرآن. ويقصد بالقرآن أن القرآن كلام الله، لا يجوز أن يناظر فيه، يأتي مبتدع يقول القرآن مخلوق ناظروني، فلا يناظر، الأدلة ظاهرة بينة، وإنما ينشد إلى الأدلة والنصوص، فإن أخذ بها وآمن بها فهو مؤمن، وإن كذب بها، فمن كذب بشيء من القرآن أو السنة فإنه كافر. قال: وغيرها من السنن، السنن الثابتة بالأدلة لا تجوز المناظرة فيها. قال: لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة. يعني لو أن رجل ناظر في هذه المسائل وأصاب الحق، فإنه لا يكون من أهل السنة وإن أصاب السنة، لأن المناظرة مذمومة في هذه المسائل، فلو أصاب فهو مخطئ، كما قال بعض أهل العلم: من تكلم في القرآن برأيه فهو مخطئ وإن أصاب. يعني بعض الناس في بعض المجالس يتجرؤون على التفسير، فيقول بعضهم: نأتي بآية ونعرضها على الناس، ما تقولون في تفسير هذه الآية؟ فيكون في المجلس جمع من الناس، كل يدلي بدلوه، وكل يتكلم بما يراه، ويقولون: هذا تفسير، هذا ليس من التفسير. إذا كان هؤلاء علماء يرجعون إلى كلام أهل العلم، نعم، وأما إن كانوا عامة كل يعمل رأيه في فهم هذه الآية، هذا لا يجوز. التفسير علم يؤخذ من مصادره. فقال العلماء: من تكلم في القرآن برأيه فهو مخطئ وإن أصاب، لأنه قد يصيب في تفسير الآية لكنه مخطئ. لماذا يخطئ؟ مخطئ لأنه تكلم بغير علم، كالذي الآن إذا جاءت مسألة خلافية بين أهل العلم قال: الحق في قول فلان من العلماء، فهو أصاب لكن على سبيل الظن والتخمين، فهذا لا يقال أنه عالم، ولا يقال أنه رجح أحد القولين، لأنه ما توصل للترجيح بدليل، وإنما بالتخمين والظن. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. فإن قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق.
هذه مسألة عظيمة، وهي من المسائل التي امتحن بها الإمام أحمد رحمه الله كما تقدم في بداية الحديث، وهو أن بعض المعتزلة لبسوا على الخليفة العباسي المأمون وأغروه بقولهم، وامتثل هذا القول وقرره على الأمة، وعاقب من لم يوافقه عليه، وحصلت بسبب ذلك محنة عظيمة للإمام أحمد ولغيره من الأئمة، حتى قيل إن الله نصر هذا الدين برجلين: بأبي بكر الصديق يوم الردة، وبأحمد ابن حنبل يوم المحنة. فهذه المسألة من المسائل المشهورة، وقول أهل السنة فيها كما ذكر الإمام هنا: القرآن كلام الله، هذا هو الحق، القرآن كلام الله وليس بمخلوق. هذا مما أجمع عليه السلف الذين أدركوا هذه الفتنة، أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وأما الصحابة والتابعون فلم يخطر في بالهم أن يقال أن القرآن مخلوق، إنما يعلمون أنه كلام الله. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها عندما أنزل الله براءتها، قالت: ما كنت أطمع أن ينزل الله في براءتي شيء. وهذا مما يدل على تعظيمهم لكلام الله، وأن الله عز وجل تكلم في براءتها بكلامه الذي هو صفة من صفاته، ليس بمخلوق. والآثار كثيرة عن السلف تدل على هذا المعنى. وأما من أدرك هذه الفتنة من العلماء في عصر الإمام أحمد فصرحوا بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، إلى أن وقعت الفتنة وأكره بعض من أكره من الأئمة على هذا، فاستجاب بعضهم على تحت وطأة الإكرام، وثبت الإمام أحمد ومن كان معه قال القرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. لماذا قال هذه الكلمة؟ هذا لأنه في ذلك العصر قال الجهمية القرآن مخلوق، وقال بعض الأئمة نقول القرآن كلام الله ولا نقول غير مخلوق. قالوا لأن لا نجد في النصوص أن القرآن غير مخلوق، وإنما نقول القرآن كلام الله كما قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فقال بعض الأئمة نحن نقول القرآن كلام الله لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، فتوقف بعضهم عند هذا، عند هذه الكلمة، وشدد الإمام أحمد في هذا الأمر وقال إن الواقف الشر من اللفظية، لأن هؤلاء الذين يقفون ولا ينفون الباطل عن كلام الله يوهمون أن هذا الكلام محتمل أنه حق. وهذه فيها فائدة عقدية، أن أهل السنة يذكرون الحق، كانوا يقولون القرآن كلام الله ولا يقولون غير مخلوق، لكن لما أحدث أهل الباطل الكلمة الباطلة لا بد أن ينص في مقابلها على الحق. ولهذا نلاحظ أن المصنفين الذين صنفوا في باب الاعتقاد في كل فترة من الفترات يزيدون ألفاظا، هذه الألفاظ هي في مقابل ما أحدث أهل البدع. ولهذا كان الإمام أحمد قبل ذلك يقول القرآن كلام الله ويسكت، ثم لما حدثت الفتنة قال القرآن كلام الله ليس بمخلوق أو غير مخلوق. فسئل عن هذا قال كنا نرضى من الناس بهذا حتى أحدث هؤلاء ما أحدثوا. فلا بد أن ينص على نفي الباطل، لأن الذي يقول القرآن كلام الله ويسكت، بعض أهل البدع يقولون القرآن كلام الله، حتى الجهمية يقولون القرآن كلام الله، لكن يقولون مخلوق، والإضافة من باب إضافة المخلوق لخالقه، كما يقال عبد الله وناقة الله وبيت الله، فهذه من إضافة المخلوق لخالقه، فيقولون القرآن كلام الله، يعني أنه كلام خلقه الله. فتنبه الأئمة لهذا الأمر فقالوا لا بد أن يقال القرآن كلام الله غير مخلوق. فتوقف بعض الأئمة، وهذا التوقف عن عدم إدراك لقول الجهمية والمعتزلة وليس لسوء اعتقاد، فشدد الإمام أحمد فرجع بعضهم لقوله وبعضهم تمسك بهذا، وشدد الإمام أحمد رحمه الله في هذا الأمر لما يؤدي إلى فتنة القول بخلق القرآن. ولهذا قال هنا ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، يعني لا تجد في نفسك حرجا أو أن تجد في نفسك شيء أن تقول ليس بمخلوق، بل إن هذا من الحق الذي دلت عليه الأدلة. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه، ليس ببائن منه، معنى بائن يعني ليس بمنفصل، وذلك أن الإضافة على قسمين، ما يضاف إلى الله مما يكون منفصلا عنه هذه المخلوقات، قال عبد الله وبيت الله وناقة الله من إضافة المخلوق لخالقه، وهذه المخلوقات منفصلة عن الله ليست قائمة بذاته، وما يضاف إلى الله مما هو قائم بذاته كأسمائه وصفاته هذه ليست ببائنة، ليست بمنفصلة عن الله تبارك وتعالى. قال وليس منه شيء مخلوق، الضمير في منه يرجع إلى الله، ليس من الله شيء مخلوق، لا أسماؤه ولا صفاته ولا أفعاله. نعم.
قال المصنف رحمه الله وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق.
ثم نبه رحمه الله قال وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، يقصد بذلك مسألة اللفظ، وهذه المسألة أحدثها المعتزلة، وهو سؤال أوردوه لفتنة أهل السنة، وهو أن يقال هل لفظنا بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. فتنبه الإمام أحمد لهذا وقال لا نقول أن اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، وقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأن اللفظ يطلق على الملفوظ وعلى الفعل. فعل العبد عندما يقال لفظ فلان يلفظ لفظا هذا مخلوق، والملفوظ المتكلم به هو كلام الله. فاللفظ قد يراد به مصدر الفعل وقد يراد به المفعول، فإذا أريد به الفعل يقال لفظ يلفظ لفظا هذا فعل العبد، وفعل العبد مخلوق، والملفوظ من كلام الله ليس بمخلوق. ولهذا بعضهم قال لفظي بالقرآن، قال ملفوظي بالقرآن غير مخلوق، ففرقوا بين اللفظ والملفوظ. والإمام أحمد كره أن تطلق هذه الكلمة بالنفي أو الإثبات، قال ومن قال باللفظ وغيره، يشير إلى هذه المسألة. قال ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، هذا مسلك لما أحدث المعتزلة هذا القول وقال الأئمة القرآن كلام الله ليس بمخلوق، توقف آخرون قالوا لا نقول مخلوق وليس بمخلوق، وقال بعضهم قال أقول القرآن كلام الله ولا أتكلم في هذا بشيء، فهؤلاء هم الواقفة. قال رحمه الله ومن وقف فيه، توقف في هذه المسألة، قال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق فهذا شك. قال وإنما هو كلام الله، إنما هو كلام الله يعني أن كلام الله عز وجل أنه حق، لكن هؤلاء الذين يتوقفون قال يقول لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، قال فهذا صاحب بدعة، لأنه عندما يقول كلام الله كثير من أهل البدعة يقولون كلام الله، لكن هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ فلا بد من أن ينص على الحق في مقابل الباطل، قل كلام الله ليس بمخلوق. قال مثل من قال هو مخلوق، الذي توقف كالذي قال إنه مخلوق لأنه شاك في هذا الأمر، والشك ليس بشيء، والإيمان لا بد فيه من يقين. قال وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق، هذا الحق أن يقول كلام الله ليس بمخلوق.
قال المصنف رحمه الله والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح.
الإيمان بالرؤية تقدم تنبيه على ذلك، ويقصد بذلك الأحاديث في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة كما دلت على ذلك الأحاديث، يجب الإيمان بها.
قال رحمه الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا.
قال رحمه الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، هذه المسألة فيها خلاف بين السلف، فمنهم من أثبت رؤية المؤمنين لربه ومنهم من نفى ذلك، ونسب لابن عباس رضي الله عنهما وهو من أشهر الصحابة، وينقل عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، واشتهر هذا القول عن الإمام أحمد رحمه الله وقرره في هذه الرسالة، ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أنه ما ثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد أنهما صرحا بالرؤية البصرية، وإنما قصد بذلك الرؤية القلبية. قال وابن عباس إما أن يطلق الرؤية يقول رآه أو يقول رآه بقلبه. قال وما ثبت عن ابن عباس أنه صرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعيني رأسه، وأما في ليلة المعراج فثبت الكلام وأن الله كلمه، وأما الرؤية فإنها لم تثبت كما نصت على ذلك عائشة رضي الله عنها، فقالت من حدثك أن محمدا عليه الصلاة والسلام رأى ربه فقد كذب. وهذا الذي ترجح لأهل السنة واستقر عليه أمر أهل السنة، ولكن شيخ الإسلام ذكر أن ما ينقل عن ابن عباس وعن الإمام أحمد إنما هو في حقيقة الرؤية القلبية وليس الرؤية البصرية. والحق الذي دلت عليه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، كما جاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، نور أنا أراه. وأما في ما جاء في سورة النجم ولقد رآه بالأفق المبين، صرحت عائشة رضي الله عنها أن هذه لجبريل، وأنها أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأخبر أن هذه رؤية لجبريل لم يره على صورته التي خلقه الله عليها إلا في هذين الموطنين. وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة وعليه الأئمة المحققون، ولكن ما نقل عن السلف وثبت عنهم فإنه يرجح بين أقوالهم ولا يضلل أحد من الأئمة في هذا الأمر. وإن كان الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم يثبت عن أحد من السلف لا ابن عباس ولا الإمام أحمد أنهما صرحا بالرؤية البصرية.
قال المصنف رحمه الله والإيمان بالميزان يوم القيامة، كما جاء في الحديث يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته.
هنا ذكر الإيمان بالميزان، والميزان هو الميزان الذي ينصب يوم القيامة لوزن أعمال العباد، وتوزن فيه ثلاثة أمور: يوزن صاحب العمل، ويوزن العمل، وتوزن الصحف، وقد دلت على ذلك الأدلة. فدل على وزن صاحب العمل قول الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في ساق ابن مسعود إنها في الميزان لأعظم من أحد، ودل على وزن العمل قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، والحديث في الصحيحين. ودل على وزن الصحف حديث البطاقة المشهور، فكل هذه دلت الأدلة على وزنها. والصحيح أن الميزان واحد، هذا الذي دلت عليه الأدلة، وليست موازين متعددة، وإنما جمعت الموازين باعتبار ما يوزن فيه أو باعتبار كثرة من يوزن لهم. وهذا الذي يعني رجحه كثير من الأئمة أن الميزان واحد. قال والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته، أي نؤمن بالميزان، لأن هناك من أهل البدع من قال الميزان لا يثبت وإنما هو ميزان معنوي ضرب للعدل وليس هناك ميزان. قد دلت الأدلة على ثبوت الميزان، حتى إن الأئمة صرحوا بذلك في كتبهم، قالوا ميزان له كفتان ولسان، والكفتان دلت عليهما الأدلة، وأما اللسان فلم يرد في نص، لكن قال العلماء هو لازم النص، لأن كل ميزان له لسان، واللسان هو ما يكون بين الكفتين، تكون علامتان إحداهما ثابتة والأخرى متحركة، فمتى ما طابقت المتحركة الثابتة دل على التكافؤ بين الكفتين، ومتى ما مالت إلى جانب من جوانب الكفتين دلت على رجحان هذه الكفة. فقال الأئمة له كفتان ولسان، وهذا لازم الدليل، وإلا فلم يرد كما نبه على هذا بعض المحققين النص على اللسان في الميزان، ولكن هذا قال بعضهم هذا مبالغة في الرد على من خالف في الميزان، وادعى أنه مثل ضرب للعدل وليس هناك ميزان حقيقي. الصحيح أنه ميزان حقيقي له كفتان دلت عليه الأدلة، يوزن فيه صاحب العمل والعمل ودواوين العمل. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نرجو من فضيلتكم إعادة التفصيل في مسألة إذا اجتمع القضاء والقدر وإذا انفردا.
هذه قاعدة لغوية شرعية ذكرها العلماء، أن بعض الألفاظ إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، قالوا مثل القضاء والقدر، ومثل الإسلام والإيمان، ومثل البر والتقوى، ومثل الفقير والمسكين. فهذه ألفاظ إذا اجتمعت في مكان واحد أصبح لكل واحد منهما معنى، مثل القضاء والقدر. فإذا قيل هذا قضاء الله دخل فيه القدر، وإذا قيل هذا قدر الله دخل فيه القضاء، وإذا قيل نؤمن بالقضاء والقدر فالقدر هو التقدير السابق، تتعلق به مرتبتان من مراتب القدر، وهي العلم والكتابة. والأمر الثاني هو القضاء، وهو أن يقضي الله بناء على علمه ما قدره بأن يخلقه، وهذا تتعلق به مرتبتان مراتب القدر، وهي المشيئة والخلق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نستطيع أن نغير أقدارنا؟
لا يقال أن نغير أقدارنا، ولكن كما قال عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله. نحن لا نغير الأقدار، الأقدار لا يستطيع أحد أن يغيرها، ولكن الله جعل لنا أسباب، جعل لنا أسبابا نفر من قدر الله إلى قدر الله. لأن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يدخل الشام وكان فيه الطاعون في السنة 18، فقال له أحد الصحابة رضي الله عنهم: تفر من قدر الله. استشار أصحابه فأرشدوه أن لا يدخل. ثم جاء بعد ذلك من روى الحديث أن الطاعون إذا دخل ببلد فلا تدخلوه، وإن كنتم فيه فلا تخرجوا منه. فوافق اجتهاد عمر السنة، وهذا من موافقات عمر رضي الله عنه للسنة. فلما قيل له: أتفر من قدر الله؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله، دخولنا هذا البلد بقدر الله، نفر من القدر ولا ندخل، هذا فرار إلى قدر الله. وهذه المسألة تشكل على بعض الناس في باب الدعاء، يقول: الآن إذا كان الأمر مقدر كيف ندعو الله؟ وبعضهم يقول: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. هذا جهل، الله قدر هذا وسألنا وأمرنا أن نسأل الله أن يرفع القضاء. أليس المرض من قضاء الله؟ أليست المعاصي من قضاء الله؟ أليست المصائب التي تنزل بالناس من قضاء الله؟ فنسأل الله أن يرفع المرض ويرفع الفقر ويرفع البلاء ويتوب علينا من ذنوبنا، وهذا كله من قدر الله. فبعض الناس يشكل عليه، لماذا؟ لأنه يظن أنه إذا دعا فدعاءه ليس من القدر، الذنب من القدر ودعاؤك من القدر، وأنت تفر من قدر الله إلى قدر الله، لأن الله لو شاء ألا تدعو ما وفقك للدعاء. كذلك الآن من الأمور الظاهرة البينة، الإنسان عندما يصاب بالجوع، أليس الجوع من قدر الله؟ لماذا تدفع هذا القدر وتأكل؟ إذا أصابك العطش تشرب الماء، لماذا تشرب الماء؟ لماذا لا تستسلم لقدر الله؟ كيف تفر من قدر الله؟ نفر من قدر الله إلى قدر الله. ولو شاء الله أن لا يرتفع هذا المقدر وحرمك الماء أو الأكل لمت من العطش أو من الجوع، كما يحصل لبعض الناس، لكن الله هيأ لنا الأسباب فنبذل الأسباب ونتوكل على الله، ليس في هذا محذور. ولا يجوز للإنسان أن يقول: لا أسألك رد القضاء، بل جاء في الحديث أن الدعاء يرد القضاء، ولو كان شيء سابق القدر لكان الدعاء. فالدعاء من قدر الله ويرد قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله ونبذل الأسباب التي جعلها الله لنا. أما أن نغير المقدور، أن يكون الله قدر هذا فندفعه بأن لا يقع، هذا لا يمكن، لكن نبذل الأسباب ولا ندري ما الذي قدر الله لنا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو صاحب بدعة؟
اللفظ مجمل، إذا قيل لفظي بالقرآن، لأن اللفظ قد يراد به فعل العبد من لفظ يلفظ، حركة اللسان والشفتين هذه تسمى لفظ، كما قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لدينا إلا لديه رقيب عتيد. لفظ كل كلام يتكلم به المتكلم فهو لفظ، حروف، الحروف التي تخرج من الحلق، حركة اللسان والشفتين، هذه ألفاظ. فإذا كانت هذه الألفاظ لها معاني فهي كلام، وإذا ليس كانت هذه الألفاظ ليس لها معاني فهذا هذيان. ولهذا الكلام لا بد أن يكون من لفظ ومعنى. فالإنسان إذا تكلم بالقرآن، فإذا كان المقصود لفظه حركة اللسان والشفتين والهواء الذي يخرج من جوفه، ويحصل بتقدير الله أن تخرج الحروف بهذا الهواء الذي يخرج من الجوف مع حركتي الشفتين واللسان، كما هو معلوم أن مخارج الحروف متعلقة بالحلق وباللسان وبالشفتين، فهذا فعل العبد. وإذا كان المقصود الملفوظ، عندما يقرأ القرآن الملفوظ هو كلام الله، ولهذا نقول الآن المسموع، السماع، يسمع العبد، السماع فعل العبد، والمسموع عندما تسمع القرآن كلام الله. الكتابة عندما يكتب العبد القرآن حركة القلم في أنامله هذه مخلوقة، والمكتوب كلام الله. حفظ القرآن الصدر مخلوق، وعندما يبذل الإنسان الحفظ بتكرار القرآن ما يبذله من الجهد بالتكرار فحركته مخلوقة، والكلام الذي يتكلم به ليس بمخلوق، فالصدر مخلوق والمحفوظ فيه من القرآن ليس بمخلوق. كذلك اللفظ، لفظ الإنسان لفظ فلان، فاللفظ هو فعل العبد وهو مخلوق، والملفوظ كلام الله ليس بمخلوق. فلما كان اللفظ يطلق على هذا وعلى هذا، منع الإمام أحمد أن ينفى أو يثبت، وهذا مثل الخلق. الآن تقول خلق الله، خلق الله قد يراد به الفعل وقد يراد به المفعول، لكن هنا ينعكس الأمر، عندما نقول خلق الله فخلق الله الذي هو خلق يخلق خلقا هذا فعل الله ليس بمخلوق، والمفعول المخلوق هذا مخلوق. عندما نقول هذا خلق الله قد نريد بهذا فعل الله وقد نريد بهذا مخلوق الله، وهكذا الأمر. إذا قيل هذا أمر الله قد يراد بالأمر أمر يأمر أمرا وهذا كلام الله، وقد يراد به المأمور وهذا مخلوق. فهذه قاعدة، أن المصادر قد يراد به المصدر من الفعل وقد يراد به المفعول، لكنها تختلف، قد يكون المصدر هو كلام الله وقد يكون المفعول هو كلام الله كما تقدم. فاللفظ الفعل منه هو فعل المخلوق لأنه هو الذي يتلفظ، والملفوظ هو كلام الله. لكن عندما تكلم الله بالقرآن لا نقول اللفظ، فالله عز وجل عندما تكلم بالقرآن الكلام كلام الله، وعندما نقرأ الآن القرآن يقال الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ. أصوات القراء مخلوقة، والقرآن الذي نسمعه وهي آيات الله وكلام الله لا يتغير بقراءة قارئ، وإنما الذي يتغير الصوت والأداء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا يترتب على القول بعدم خلق القرآن وغيره؟ ويقول آخر: من قال لفظي بالقرآن مخلوق هل نقول أنه مبتدع؟
من قال إن القرآن مخلوق فهذا كافر، كما أجمع الأئمة على هذا. قال الإمام ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء، ولا لكائي الإمام حكاه بل قد حكاه قبله الطبراني. العلماء مجمعون على أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، لكن إذا كان جاهل وعامي من عوام المسلمين قال هذه الكلمة يعلم، وأما إذا كان من أهل الكلام وهو يعني ما يقول فهذا كفر.
أحسن الله إليكم. ويقول أيضا: هل البخاري ألف كتابه خلف أفعال العبادة في هذه الفتنة؟
خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد للإمام البخاري، وهذا مما يدل على أن الإمام البخاري يرى أن أفعال العباد مخلوق، والإمام البخاري نسب إليه الباطل وحصلت له محنة بسبب هذا اللفظ، وأنه ظن أنه ينفي أن فعل العبد أنه مخلوق. قال العلماء ومما يدل على ذلك خلق أفعال العباد، كتاب خلق أفعال العباد مما يكون فيه الذب عن الإمام البخاري رحمه الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الشبهة التي وقع بها أهل البدع أدى إلى قولهم أن القرآن مخلوق؟
شبهة عقلية ليس مرجعها إلى النصوص، لأن هؤلاء قالوا إذا كان الله يتكلم فإن الكلام هو صفة المخلوق، فهؤلاء الذين ينفون صفات الله عز وجل ويعطلون صفات الله ومنها الكلام إنما حملهم على هذا الشبه العقلية، ومن ذلك قالوا إن الكلام صفة المخلوق، فإذا قلنا إن الله يتكلم هذا دليل على التشبيه، وقالوا إن الكلام لا بد له من لسان وشفتين ونحن ننزه الله عن هذا، هذه كلها شبه باطلة، وإلا لو تأمل هؤلاء لا يلزم من كل متكلم أن يكون له لسان وشفتين، مع أن اللسان والشفتين نحن لا نتكلم فيهما في حق الله، لا ننفي ولا نثبت، هذا هو الحق، ولكن هذه المخلوقات كلها تسبح الله، والجذع حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حجر بمكة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وهذه المخلوقات تتكلم وأخبر الله عن كلامها، فهل يقال أن هذه المخلوقات لها ألسنة؟ هذا كله من ضعف عقول هؤلاء، ظنوا أن كل كلام يكون ككلام الإنسان الذي بلسان وشفتين، لا يلزم، كثير ممن يتكلم بغير لسان، والآن رأينا في الأجهزة أن هذا جهاز يصدر منها الكلام ليس له لسان، فهذا مما يدل على ضعف عقول هؤلاء. ثم هذه النصوص لا تقاس بالعقول، إذا أثبت الله لنفسه الكلام نحن ننزه الله عما أثبت لنفسه أو ننزه الله عما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نثبت الكلام ولا نخوض في الكيفية، لا نقول كيف يتكلم وبأي شيء يتكلم، الله أخبرنا أنه يتكلم فنثبت ربنا الكلام ولا نبحث عما وراء ذلك من الكيفية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل غلاف القرآن مخلوق كذلك السطور؟ نرجو التوضيح.
المصحف الآن الجلد والأوراق والحبر هذه مخلوقة، والمكتوب في المصحف ليس بمخلوق، كما قال الإمام القحطاني: إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه، ومدادنا والرق مخلوقان، مدادنا الحبر والرق الجلود والأوراق التي يكتب عليها مخلوقان، هذا من أدق ما قيل في معنى المصحف، المصحف فيه ما هو مخلوق، ولهذا منع بعض الأئمة القسم بالمصحف، والذين يجيزون القسم بالصفات لا يمنعون أن القسم بالقرآن، لأن القرآن كلام الله وهو صفته، وأما المصحف فيه ما ليس من كلام الله الذي هو هذا الجلد وهذه الأوراق، هذه مخلوقة المكتوب فيها كلام الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من توقف مكروها في ذلك الوقت هل عليه لوم؟ ويقول آخر: هل استعمل الشافعي رحمه الله المعاريض في هذه المسألة؟
من توقف عند حدود علمه وخفيت عليه هذه المسألة هذا لا لوم عليه، لكن من كان من أهل العلم فإنه يلام على ذلك، لأن هذا فيه تلبيس وفتنة لعامة الناس، ولهذا الإمام الطبري رحمه الله أخذ بقول أحمد، قال: وبقول أحمد نقول، كثير من الأئمة أخذوا بقول أحمد، فإذا خفي علينا في هذه المسائل شيء فنأخذ بقول هؤلاء الأئمة الكبار.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأشاعرة ينفون أخبار الآحاد مطلقا؟
عامة أهل الكلام ينفون أخبار الآحاد ويقولون أنها لا تفيد اليقين في باب الاعتقاد، ولهذا يقولون أن العقل مقدم على النقل في هذا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل حكم من أنكر حرفا من السنة كمثل من أنكر حرفا من القرآن؟
نعم، إذا أنكر حرفا من السنة وهو يعلم أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكره لمعنى ويريد أن يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا راد لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرد لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف توجهون حديث رأيت ربي في أحسن صورة؟
هذا الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث قال: نؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا شيء بعد الأئمة، نؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نفسر قوله تعالى: ونضع الموازين القسط يوم القيامة؟
نعم، هذا كما تقدم أن الموازين هنا المقصود بها موازين الأعمال، كما قال ابن عباس: الموازين جمع وزن وليست جمع ميزان. وهذه من المسائل الدقيقة، وهذا الأثر يعني بحثت عنه كثيرا، لأن هناك من المتأخرين من قال موازين جمع وزن وليست جمع ميزان، ولكن الثقة لا تحصل بنقل بعض المتأخرين. فلما وجدت الأثر عن ابن عباس ونقله القرطبي وغيره، قال ابن عباس: الموازين جمع وزن وليست جمع ميزان، وهذا يقوي القول بأن هذه الموازين جمعها جمع وزن وليست جمع ميزان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أثر عن أحد الصحابة أنه كان يقول: اللهم إن كنت قد كتبتني من الأشقياء فاكتبني من السعداء، فكيف توجهون؟
هذا قاله بعض السلف، وهذا متقرر عند بعض الأئمة: إن كنت كتبت كذا فقدر لي كذا. فهذا دليل على المحو والإثبات الموجود في قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قالوا هذا المحو والإثبات في صحف الملائكة، يعني أمحو ما كتب ما دونت الملائكة في صحفها، وأما اللوح المحفوظ ليس فيه محو ولا إثبات.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا نقول لمن خرج إلى الناس وقال: أنا رأيت الله في المنام؟
رؤية الله في المنام جائزة،